الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستعين به في كل أحوالنا ونستغفره ونتوب إليه من كل ذنوبنا ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر أصحاب النبي وعن التابعين لهم بإحسان. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والرشاد، وأسأله تعالى الإعانة والتوفيق، وأسأله تعالى أن يثبتنا على الحق وعلى الدين، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يرحم والدينا، وأن يرحم سائر موتى المسلمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يسعد بيوت المسلمين، وأن يبارك في نساء وبنات وشباب ورجال المسلمين، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يديم عليها التوفيق والسداد والنور والانتشار والرحمة من فضله، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم أفض على قناتنا وعلى سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتهدي إلى الرشاد، أفض عليها من فضل رحمتك وجودك وعطائك وبقائك يا باب. أبق لنا قناتنا وأبق لنا قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك أن تزوج بنات المسلمين وأن تزوج شباب المسلمين وأن تعف نساء المسلمين وأن تبارك لنا في بلدنا وأن تبارك لنا في سائر أوطان المسلمين. اللهم أنعم علينا بنعمك التي لا تعد ولا تحصى، واجعلنا من الشاكرين عليها. ارزقنا الرضا بما قدرت يا ربنا وقضيت. اللهم ارزقنا الرضا، وارزقنا التسليم والاستسلام، وارزقنا القناعة، وارزقنا شفاعة المصطفى. اللهم آمنا في بيوتنا، آمنا في قبورنا، أنعم علينا بنعمك العظيمة. وأسألك يا الله أن تجعلنا من أحباب نبيك ومن أحباب آل نبيك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب آل نبيك وحب الصالحين من عبادك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع بيت من بيوت الحبيب، مع الرحلة إلى بلد الحبيب، الرحلة إلى بلد الحبيب، أقول إن الواحد منا بعد طول الزمان ومع ضعف الإيمان إذا سافر إلى بلد الحبيب لا ينام الليل شوقا إلى هذه البلد وهذه الأرض التي فيها جثمان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بالكم بأم للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين، عقد عليها النبي في بلاد الغربة، وجاء الأوان لترحل إلى نبيها وحبيبها وزوجها. بالله عليكم، كيف تعيش هذه الأيام؟ كيف تتحرك إلى بلد الحبيب؟ يسبقها قلبها، يسبقها شوقها، يسبقها حبها، يسبقها إيمانها وإسلامها. إنها أم المؤمنين، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، صخر بن حرب، ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. إنها واحدة من أمهات المؤمنين، من سادة نساء الدنيا وسادة نساء هذه الأمة، أكرمها الله عز وجل بالسبق إلى الإسلام والهجرة إلى الحبشة والصبر على البلاء والأذى، ثم بالقبض على دينها، بالقبض على دينها بعد أن كفر زوجها وارتد عن الإسلام، ثبتت على دينها. لهذا يجب على المرأة أن تكون على بينة من أمر دينها، فلا تصلي إذا صلى الزوج، ولا تصوم إذا صام الزوج، ولا تشرب المخدرات والمسكرات إذا شرب الزوج، ولا تذهب إلى المصيف لتعري بدنها إذا ذهب زوجها، ولا تفعل المعاصي إذا رأت زوجها يفعل المعاصي، بل عليها أن تكون على بينة من أمر دينها، فلا تعصى إذا عصى، ولا تخالف ربها إذا خالف، بل عليها أن تطيع الله في كل أمرها وحالها، حتى يكتب الله لها من الخير العاجل والنعيم الدائم في الجنان. هذه أمنا، أم المؤمنين، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، هي أعظم نساء النبي مهرا، وأقربهن إليه نسبا، وأبعدهن دارا عند العقد عليها، فما عقد النبي على امرأة في بلاد الغربة إلا على أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا بنا نذهب إلى أمنا، أم المؤمنين حبيبة، لنرى مشاعرها قبل بناء النبي عليها. إن المرأة في زماننا، أو إن البنت في زماننا، إذا خطبت لرجل فإنها تتهيأ من أول يوم يدخل فيه الرجل بيتهم، تتهيأ وتهيئ نفسها، منهن من تذهب لتتزين وتتجمل، منهن من تشتري ثيابها، منهن من في كل يوم من الأيام قبل عرسها وزواجها تلبس فستانها وتلبس ثيابها وتخلع هذا وتلبس هذا، وتنظر في المرآة كيف تكون، كيف يراها زوجها، كيف يفعل زوجها إذا رآها في هذا الثوب أو في هذا القميص أو في هذا البنطال أو في هذا، في هذه التسريحة أو في هذا المكياج والزينة، كيف يراها زوجها؟ تنشغل من يوم أن يدخل الرجل بيتهم، تنشغل كيف تلاقي زوجها وكيف تسعد به ويسعد بها. هذه أمنا، أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. لما خطبها النبي في بلاد الغربة، في بلاد الحبشة، والسؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا أو نسأله لغيرنا أو نعلمه لأنفسنا أو نعلمه لغيرنا، لماذا تزوج النبي بأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وقد وصل سنها إلى أكثر من 30 سنة؟ لأنها على قول بعض أهل العلم ولدت قبل البعثة ب17 سنة، وزمن العهد المكي 13 سنة، فهذه 30 سنة. ثم تزوجها النبي في 6 أو 7، أي أن النبي تزوجها وهي بنت 36 سنة على قول، وقال بعضهم إنها ولدت قبل البعثة بعشر سنوات وثلاث عشرة سنة الفترة المكية، فهذه 23 سنة. ثم 7، إذا تزوجها النبي على قول بعض أهل العلم وهي بنت 36 أو بنت 30 سنة. لماذا تزوجها النبي وهي في هذه السن وتزوجها ومعها بنت هي حبيبة بنت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها؟ تزوجها النبي لحكم جليلة ولغايات سامية، ليدلل على أن النبي ما كان يتزوج لغريزة ولا لشهوة كما يدعي الأفاكون الذين يقولون على النبي ما لا يعلمون. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج أم حبيبة وهي في بلاد الغربة ليربط على قلبها ويسكن فؤادها حتى يعوضها فقد زوجها الذي كفر وتركها في بلاد الغربة. من يواسيها؟ من يؤانسها؟ من يعوضها؟ هو النبي. من يعوضها غير النبي؟ من يكافئها ربها عز وجل بأن يكون خليفة لزوجها؟ هل هناك أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل هناك خير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فتزوجها النبي أولا لجبر خاطرها ولتعويضها عن فقد زوجها، ومكافأة لها على إيمانها وصبرها وثباتها رضي الله عنها وأرضاها. ثانيا، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفاظا على دينها، لأنها لن تبقى في بلاد الغربة، فربما عادت إلى أين تعود؟ إلى أبيها، إلى بلاد الكفر، فربما فتنت في دينها، فأراد النبي أن يحفظ لها دينها، بل أراد الله ذلك سبحانه ليكافئها على صبرها وثباتها على إيمانها. ثالثا، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفتح المجال أمام أبي سفيان، بل أمام بني أمية الذين كانوا أشد الناس عداء لبني عبد مناف، لبني هاشم أشد عداء، كانوا أشد عداء لبني هاشم. فأراد النبي أن يتزوج من بني أمية، فهي سابقة بني أمية إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. فأراد النبي أن يفتح بابا للحوار مع أبي سفيان، أن يفتح مجالا أمام سيد بني أمية للدخول في الدين والإسلام. لهذا تزوج النبي بأم حبيبة رضي الله عنها، وصدق ما قال ابن عباس كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال وكذلك الإمام الفخر الرازي في تفسيره، قال ابن عباس رضي الله عنه: لما تزوجت أم حبيبة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل قول الله تعالى، أو نزل قول الله تعالى على رسوله، فتحقق مراد الله عز وجل ووعد الله، فتزوج النبي بأم حبيبة ليسلم أبوها أبو سفيان. قال الله تعالى كما في سورة الممتحنة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. أراد الله أن يزوج رسوله بالسيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أراد الله بهذا الزواج أن يحول العداوة والبغضاء إلى محبة وولاء، أراد أن يحول الغربة إلى ألفة، أراد أن يحول الفرقة إلى جمع. فأراد الله بهذا الزواج أن يؤلف قلوب بني أمية للإسلام، وتحقق موعود الله، وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم ولده معاوية، وصار أبو سفيان ومعاوية من أصهار رسول الله بعد أن كانا من أعدى أعداء رسول الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله قدير، يسبب ويجري المقادير ليتحقق المراد. وأنت لا تعلم يا عبد الله، ألم يمن الله على عباده إذ قال لهم واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال ربنا عز وجل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تزوج النبي بالسيدة أم حبيبة ليعلم من لا يعلم أن رسول الله ما تزوج لشهوة ولا لغريزة كما يدعي هؤلاء الذين يفترون على الله وعلى رسوله الكذب. والله ما تزوجها رسول الله إلا بأمر من الله، وما تزوجها إلا لعلة وحكمة. العلة والحكمة هي الدعوة إلى الله الذي من أجلها أرسل النبي ونزل عليه الكتاب العلي المكرم، الكتاب الذي جعله الله هدى وشفاء لما في الصدور. تقول أمنا أم المؤمنين حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وتحكي لنا الساعات التي تسبق بناء المرأة وسفر المرأة إلى زوجها. لو تصورنا في زماننا هذا امرأة خطبها رجل أو عقد عليها رجل، ثم سافر إلى بلاد بعيدة ليرسل إليها لتذهب إليه، كم تشتاق، كم تعد الساعات، كم تحسب الأيام، كم تنتظر اللقاء. هذه أم حبيبة تم العقد عليها وهي تنتظر أن يرسل النبي إليها أن تعالي، أو تنتظر أن يأذن الملك النجاشي المسلم لترحل أم المؤمنين أم حبيبة إلى نبيها وحبيبها إلى رسول الله إلى اللقاء. بعد طول فراق قارب 15 سنة اشتاقت أم حبيبة، واشتاق أصحاب النبي الذين هاجروا إلى الحبشة إلى العودة ليأمنوا مع رسول الله وليسعدوا بجوار رسول الله وليفرحوا بنصر دين الله. أراد الجميع أن يعود، أراد الجميع أن يسعد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها بينما أنا في بيتي إذ جاءني خالد بن سعيد ابن العاص الذي كان وكيلا لها في العقد، ولهذا استدل بعض أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يوكل غيره في الزواج، ويجوز للمرأة أن توكل غير وليها، خاصة إذا كان الولي غير أهل ولا يصلح للولاية لأنه كافر. فقال لها النجاشي من توكلين؟ قالت خالد بن سعيد ابن العاص بن أمية رضي الله عنه، وهو أقرب من كان بالحبشة لها نسبة، فهو ابن عمها. قال ولما عقد النجاشي على أم المؤمنين أم حبيبة لرسول الله أعطاه المهر، أعطاه المهر 400 دينار، 400 دينار مهر نساء النبي 400 درهم. هذا المهر عظيم، يتصور بعضنا أنه يسير لكنه عظيم، وسيأتي الكلام يتبين أن هذا مهر عظيم أعطاه النجاشي لأم المؤمنين حبيب أم حبيبة، فهي أعظم نسائه مهرا 400 دينار ذهب. يقول تقول أم حبيبة: فأرسلت إلى أبرهة الخادمة التي بشرتها بزواج النبي بها، ولما جاءت أبرهة لتبشرها أن النبي أرسل إليها من توكل، أو الملك أرسل إليها من توكل، فمن فرحها بزواجها بالنبي خلعت سوارين في يديها، وخلعت خلخالين، وخلعت خواتم في أصابع رجلها، وأهدتها لهذه الخادمة لأبرهة فرحا وسرورا بأن عوضها الله عز وجل عن كل ما مضى من مشقة وتعب وصبر، بل عن المال عوضها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء خالد بن سعيد إليها بهذا المال الكثير 400 دينار ذهب، وسكبه في حجر أم المؤمنين أم حبيبة، أرسلت إلى أبرهة خادمتي النجاشي وقالت لها: تعالي، إني أعطيتك الذي أعطيت ولم يكن عندي مال، ما كان عندي شيء، لكنك والله تستحقين أكثر من هذا، فقد بشرتني ببشارة ليس لها مثيل، أن أكون أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين. هذه خمسون دينار مكافأة لها أن بشرتها بأن النبي سيتزوجها. 50 مثقال، شيء هين. لا، اسمع معي كذا. أتعرف نصاب الذهب؟ نصاب الذهب 20 دينار. نصاب الذهب 20 دينار، هي أعطتها 50 دينار. 50 دينار يعني قدر النصاب مرة ونصف، ونصاب الذهب 20 دينار، أي 20 مثقال ذهب، بما يعادل في زماننا 97 جرام ذهب عيار 21، أو 85 جرام ذهب عيار 24 كما يقول أهل العلم. يعني 50 دينار التي أعطتهم أم المؤمنين حبيبة لهذه البنت أبرهة يساوي في زماننا هذا يساوي أكثر من 200 جرام ذهب. أكثر من 200 جرام ذهب. هل رأيتم في الدنيا أحدا يكافئ أحدا لأنه بشره بالزواج، أو جاء له بزوج، أو جاء له بعريس، فليدله أو ليعوضه أو من شدة فرحه يكافئه بأن يعطيه 200 جرام أو أكثر من 200 جرام ذهب؟ 200 جرام يعني يساوي كام؟ يساوي 40,000 جنيه مصري تقريبا. 40,000، تعطيها شيك 40,000 مكافأة لها. ماذا قالت البنت؟ هذه الجارية، هذه الواعية، هذه القدوة والأسوة للخادمات الأمينات، ونادرا ما تجد هذا في زماننا خادمة، وكأني بها والله جارية صغيرة سمراء اللون، بيضاء القلب، صافية الفؤاد، نقية الفكر والذهن، تأتي إلى أم المؤمنين أم حبيبة وهي فرحانة شديدة الفرح لها: كأني بها. جارية حبشية سوداء اللون جميلة الشكل، تلبس ثيابا تستر بدنها، وتأتي إلى أم المؤمنين ومعها حق لها، حق أي كيس أو جيب أو شنطة أو شيء توضع فيه الثمين من الأشياء المشروبية، أو الشنطة أو خزنة فيها الذهب، جاءت ومعها حقها، فقالت وجلست إلى أم المؤمنين أم حبيبة فقالت لها: هذه 50 مثقالا لك على أن بشرتيني بزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خذيها فانتفعي بها وأصلحي شأنك بها. فقالت الجارية الأمينة: إني خادمة الملك، أقوم على ثيابه ودهنه، أو على ثيابه وذهبه، ولقد أمرني الملك بألا أرزأك في مالك شيئا، يعني لا آخذ منك شيئا. ثم أخرجت حقا معها فيه ما كنت قد أعطيتها، السوارين والخلخلين والخواتيم، فأعطتهم لأم المؤمنين حبيبة وردتهم إليها إنها الأمانة. لماذا؟ ما الذي حمل هذه الجارية؟ لو أخذت الخمسين مثقالا ما علم النجاشي ولا أخبرت أم حبيبة أحدا بهذا ولا أخذت هذا المال، بل إنها ردت لها ما كانت أخذت، لأن الملك قال لها إياك أن ترزئي أم حبيبة في شيء، فردت لها ما لها. أمانة الخادمة، أمانة العاملة، أمانة الموظف والموظفة، وهي جارية فقيرة، هذه الجارية تخدم الملك النجاشي، لكن الله شرح صدرها. ثم قالت لأم حبيبة كلاما جميلا، تقول لها يا أم حبيبة لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. قالت وما حاجتك يا أبرهة؟ بعدما ردت المال إليه قالت إن أتيت رسول الله فأقرئيه مني السلام، إن أتيت رسول الله فأقرئيه مني السلام وقولي له إني اتبعت دينه. الله، أقرئي مني السلام، رسول السلام أقرئيه مني السلام، عليك السلام، عليك الصلاة وأزكى السلام يا سيد الأنام، وأنت يا أبرهة من الله عليك السلام، يا من اتبعت دين النبي الإسلام وأحببت النبي عن بعد وأقرأتيه منك السلام. فرضي الله عنك وعن النجاشي الذي هيأ أم المؤمنين أم حبيبة. ثم ذهبت أبرهة إلى بيت الملك تخبره بأن أم حبيبة على موعد بالرحيل، وكان النبي قد أرسل شرحبيل ابن حسنة، شرحبيل ابن حسنة، أو قيل إن النجاشي هو الذي دعا شرحبيل ابن حسنة وأمره أن يأخذ أم المؤمنين أم حبيبة ويرحل بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارسا لها. فتأتي في اليوم التالي أبرهة ومعها الطيب والعنبر والورس من نساء النجاشي، كل واحدة من نساء النجاشي أهدت إلى أم المؤمنين هدية مما تملك، وأطيب الطيب هو طيب بلاد الحبشة من العنبر والورس والزعفران وغيره، فجمعت شيئا كثيرا هدايا، فهيأها النجاشي بعد أن أمهرها المهر عن النبي، وأهداها نساؤه من الهدايا من الثياب والطيب، من ألوان الثياب والطيب، وهيأتها أبرهة، جهزتها وهيأتها وألبستها كأنها تزفها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحلت أم حبيبة هذه الرحلة المباركة لتكتسب الأجر مرتين، فتهاجر إلى الله الهجرتين، تهاجر إلى الله هجرة الحبشة وتهاجر إلى الله هجرة المدينة رضي الله عنها وأرضاها، ليقول لها النبي ولمن هاجر معها لكم أهل السفينة هجرتان، هجرتان إلى الله، ولسائر أصحابي هجرة واحدة، لكم أهل السفينة هجرتان. وترحل أم المؤمنين أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا في أول السنة السابعة من هجرته في شهر الله المحرم، وكان النبي قد خرج إلى خيبر ونصره الله عليهم، وبينما هو يقسم الغنائم في خيبر إذ أقبل أصحابه الذين عادوا من الحبشة بما فيهم أم المؤمنين أم حبيبة أصحاب النبي يشتاقون إلى العودة إلى بيت النبي ليروا رسول الله ويصاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أم حبيبة تحمل في قلبها شيئا آخر، هي أن تلحق بزوجها، هي أن تجتمع مع حبيبها مع نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرحتها أضعاف مضاعفة، فرحتها أضعاف مضاعفة عن سائر أصحاب النبي ومن معهم من نسائهم وبناتهم. عادت أم المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم الغنائم التي غنمها من خيبر، حتى أن رسول الله لما رأى جعفر قام إليه والتزمه وقال: والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم أمر النبي بلالا رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ بخطام ناقة أم المؤمنين أم حبيبة ويذهب بها إلى بيت قد أعده النبي كما قال أهل السير بجوار بيت أم سلمة. أتعلمين لماذا أم سلمة؟ أم سلمة كانت هاجرت إلى الحبشة ولازمت أم المؤمنين أم حبيبة زمانا هناك، فاجتمع في بلاد الغربة، وشاء الله أن يعوضهما الخير العظيم بأن يجتمعا مرة ثانية، لكن في بلد الحبيب وفي بيت الحبيب وفي عصمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عادت أم حبيبة لتدخل بيتها إلى بيت رسول الله لتنتظم في عقد أمهات المؤمنين، فتصبح أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لتنال شرف أن تكون زوجة للنبي ومن آل بيت النبي، ليذهب الله عنها الرجس ويطهرها تطهيرا. نالت هذا الشرف في بيت رسول الله. قال ابن سعد في الطبقات وكذا، قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: لما دخلت أم المؤمنين أم حبيبة: تعالي بنا يا أختاه وانظري كيف أعدت أم المؤمنين حبيبة، كيف أعد لها النبي بيتها، بيت قد بناه النبي، أو قيل إنه أرسلها إلى بيت حارثة بن النعمان، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج أم المؤمنين أم حبيبة بعد زواجه بريحانة بنت زيد وبعد زواجه بصفية بنت حيي، لأنه تزوج صفية قبلها بأيام. لكننا ذكرنا الكلام عن أم حبيبة لأنه عقد عليها قبل أن يبني بصفية رضي الله عنهم جميعا وعنهن جميعا. أقول دخلت أم حبيبة بيتها لأول يوم تدخل البيت، كيف بيت النبي، كيف بيت أم حبيبة، كيف بيت العريس والعروس الذي سيبني بزوجه اليوم. إننا نعد بيوتنا إعدادا ماديا وما أعددناه إعدادا دينيا ولا روحيا، ما أعددناه إعدادا للصلاة والصيام والعبادة، انشغلنا بأن نفرش النمارق وأن نشتري النجف وأن نفعل الأثاث المناسب، كل هذا شغلنا ونسينا أن نبنيه بذكر الله وبطاعة الله. دخلت أم المؤمنين أم حبيبة إلى بيتها وتعالى يا عروس اليوم يا عروس الليلة لتنظري كيف دخلت أم حبيبة إلى بيتها، كيف كان. أنا أقول أنا أعلم أن ما واحدة من نسائنا على الإطلاق لا يمكن أن تتصور امرأة أو بنتا في هذا الزمان ترضى أن تعيش أو تحيا هذه الحياة. لماذا؟ لأنها ما عرفت أن عظم الإيمان وسعادة المرء بالزوج تعدل هذا الأثاث وهذا الفراش، سعادتها بزوجها لا بحيطانها ولا جدرانها ولا فرشها ولا أثاثها، بل سعادتها بطاعتها لربها مع زوجها في أمان ربها. اسمع، قال دخلت أم حبيبة إلى بيتها فوجدت كناسة، كناسة البيت غير منظف كمان، ما في حد راح فرش ولا هيئ لها البيت، كما يفعل بناتنا اليوم قبلها بشهور يهيئون لها البيت. دخلت أم حبيبة إلى بيتها فوجدت فيه كناسة، فقالت لمولاتها أي خادمتها: إما كفيتيني السقيا وكفيتك الكنسة، أو أكفك السقيا وتكفين الكنسة. من أول يوم دخلت خدمت نبيها وهي التي قامت على شأن بيتها رضي الله عنها وأرضاها، كما فعلت أم سلمة من قبل لو تذكرون، لما دخلت إلى بيت رسول الله قامت من الليل تعجن وتهيئ طعاما للنبي. هذه أم حبيبة دخلت بيتها فوجدت فيه كناسة، فقسمت العمل بينها وبين الخادمة: إما أن تكفيني السقي وأكفيك الكنس، أو أكفيك السقي وتكفين الكنسة. قالت: فقامت أم حبيبة فكنست بيتها رضي الله عنها وأرضاها، وفرشت فيه بساطا من صوف السجادة التي فرش، بل السرير الذي سينام عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بساط من صوف، وجعلت عليه شيئا، جعلت عليه شيئا، ثم آذنت النبي بالدخول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخل إلى بيت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، بعد أن هيأت البيت له فقط. لا، اسمع: فقامت أم حبيبة ولبست أجمل ثيابها وتعطرت بأطيب طيبها وتهيأت لحبيبها زوجها رضي الله عنها وصلى الله على نبينا. فدخل النبي عليها فوجد رائحة الطيب تفوح البيت، زينت هيأت بكل ألوان الزينة، بكل ألوان الطيب، بعد أن بذلت جهدها في أن تفرش هذا البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
حياك الله يا شيخ سعد.
الله يحييكي،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك والله على الحلقات الجميلة ديت.
بارك الله فيك.
والله يا شيخ سعد كنت عايزة أقول لحضرتك يعني على المسلم الصبر وتحمل الصعاب من أجل الوصول إلى غايته، كما صبرت أم حبيبة وتحملت مشاق السفر من أجل المحافظة على دينها وعقيدتها. وكلما اشتدت المصائب عليها كان الفرج قريبا سبحانه وتعالى، وهذا ما حصل لأم حبيبها عندما صبرت وتحملت وحدتها في الغربة، ثم نالت الفرج بزواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم المؤمنين أم حبيبة تتمتع بالصبر والثبات على الحق والموالاة لله ولرسوله والكرم، وهذا عرفناه وشعرناه وحسيناه عندما أخبرت أبرها وهي جارية حبشية بنبأ الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب فيها بزواجه من أم حبيبة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا مثل أمهات المؤمنين يا رب العالمين.
آمين يا رب.
شكرا، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يحييك يا اخي.
الله يبارك
السلام
فيك.
عليكم.
عندي مشكلة عاوز اطرحها عليك بالله عليك.
تفضل.
الله يبارك فيك. صلى على النبي الاول.
صلى عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. الوقت انا عندي مشكلة بس مع نسايبي كبيرة والله، وجبت الدنيا كلها عشان تحلها، وما فيش الا ربنا عز وجل هو اللي يحلها. فانا عاوز اخد رأيك في حاجة يعني كده، ربنا يكرمك كده نورني فيها.
تفضل.
الله يبارك فيك. الوقت انا عندي بنت عندها سنة ونص، من ساعة ما تولدت وهي مبتلية بالمرض. فانا مش عاوز اطلق ولا عاوز اخرب يا شيخ والله العظيم. هم مصممين، الام والبنت مصممين على الطلاق، ومحددين يوم اللي هو يوم السبت الجاي ده عاوزين يطلقوا، وكاتبين عليا الشيك، وانا ضمنت لها حقها، ما كانش ليها حق وضمنت لها حقها، وانا نيتي خير. فانا مش عارف اعمل ايه. دلنا يا شيخ ودعي لي الله يصلح حالك.
ربنا يفرج عنك ويصلح حالك ويقرب بينك وبين أهلك وابنتك، وأسأل الله تعالى أن يباعد عنا جميعا شياطين الإنس والجن. إن شاء الله تعالى بعد الحلقة اتصل علي، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدري وصدور الجميع إلى الخير، تصل علي بالتليفون الخاص وإن شاء الله أجيبك، لأن المسألة لا تحتاج إلى علنية، نحتاج أن نتكلم في خصوصيات لا أحب أن أتكلم عنها هكذا على الملأ، لكني أدعو ربي لي ولك ولسائر المسلمين أن يصلح بيننا وبين أهلينا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يسعد بيوت المسلمين بحوله وقوته، هو أرحم الراحمين. أقول أين من أين، لما دخل النبي إلى بيت أم حبيبة، وكم أسعد بالكلام على النبي، وأسعد بالكلام عن أمهات المؤمنين، وهذه البيوت، البيوت التي أنارها الله عز وجل بالإيمان والصلاة والطاعة والبر والإحسان ومحاسن الأخلاق، هذه البيوت التي سعدت وأسعدت من جاء بعدها، أسأل الله أن يسعدنا بها. لما دخل النبي وجد رائحة الطيب تفوح، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قرشيات، بطاحيات، قرويات، ولسنا أعرابيات ولا بدويات. يا سلام، قرشيات، قرويات، بطاحيات، سكن بطحاء مكة، هي كأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أن النبي يذم الأعرابية أو يذم البدوية، بل يقول إن القروية التي تسكن المدينة تعرف كيف تقبل على زوجها وكيف يقبل عليها زوجها، بعض النساء لا يعرف كيف يشد، كيف تشد زوجها إليها، كيف تجذبه. هذه أم حبيبة علمت النساء ما الذي يحبه الرجال. الرجل يحب الخلق الحسن والثوب الحسن والأكل الحسن والريح الحسن والبيت الجميل الحسن، فقامت إلى بيتها فهيأت وفرشت للنبي فراشا، ثم لبست ثيابا، ثم تطيبت بريحة، عندما رآها النبي أثنى عليها وقال: قرشيات، بطاحيات، قرويات، ولسن أعرابيات ولا بدويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته مولانا.
مرحبا يا أخي،
نعمك بخير والله،
وأنت كذلك، أسأل الله أن يجعلنا بخير.
عندي سؤال أو سؤالين. هل حلق اللحية، فرق اللحية سنة وحلقها آسف، أو في مثلا قراءة القرآن بين أذان الفجر وإقامة الصلاة بعد أذان الفجر، ولا بين الأذان والإقامة؟
يعني
في بعض الناس يقول لك إيه، افتح، فالشيخ يقول لك لا، لا يجوز التشويش على المصلي ولو بالقرآن. فأفدنا أفادك الله، لأن
يعني تقصد يشغل القرآن في المسجد في الميكروفون والناس أيوة تسمع
بعد الأذان، بين الأذان والإقامة.
بارك الله فيك.
وهل الدعاء القنوت في الفجر مستحب؟ وهل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدوم عليه في الدعاء في صلاة الفجر
صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. نعم. ولين الإمام قال إنه مش مستحب أن الرسول كان مش يدوم عليه
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
نعم،
شكرا لحضرتك،
بارك الله فيك. رغم أننا اتفقنا من ذي قبل أن تكون الأسئلة في موضوعنا، لأن للفتاوى مواعيدها ومواقيتها، لكنني أجيب إجابة سريعة، أسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم. أما اللحية فهي واجبة بكثير من أقوال النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها من سنن الفطرة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها: وفروا اللحى، أوفوا اللحى، فأمر بها. فالأمر للوجوب كما قال أهل العلم. ثم أقول إن إذاعة القرآن في المسجد بصوت مرتفع أو في الميكروفون يسمعه الناس، هذا لا أصل له في دين الله ولا في القرون السابقة، ما كان أحد يأتي بمقرئ يقرأ في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا تابع التابعين ليقرأ والناس تستمع، بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كما يقول سعيد بن المسيب وجد رجلين يتحدثان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما، فجيء بهما إلى أمير المؤمنين عمر وأراد أن يضربهما بالدرة، قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ونهى أيضا عثمان على أن يرفع صوته بالقراءة وهو يصلي ونهاه، وقال إذا إلى هذا الذي يصلي ويرفع صوته بالقراءة أن يخفض صوته، فلا يجوز أبدا أن يرفع الإنسان صوته بالقراءة ليشوش على غيره، فما بالك بأن نفتح الميكروفون أو الجهاز الراديو بصوت مرتفع، فالذي يصلي لا يعرف ماذا يقرأ، والذي في البيت لا يعرف ماذا يقرأ ولا ماذا يصلي، والذي يقرأ في مصحفه وهو في المسجد لا يعرف ماذا يقرأ، وكل واحد له ورد، بل إن هذا لا يجوز في مساجدنا بكل حال من الأحوال. أما القنوت في صلاة الفجر وتخصيصه فهو قول للإمام الشافعي وسائر الأئمة، ما أجازوا تخصيص الفجر بالقنوت، بل كان النبي إذا قنت أي إذا دعا دعا عند النوازل ودعا في كل الصلوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأولى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأنه كان إذا قنت قنت عند النوازل، وكان إذا قنت عند النوازل قانت في جميع الصلوات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فليفعل فعل النبي، هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل ونفعنا وإياكم بما نقول. أم حبيبة هيأت نفسها للحبيب وتهيأت لأن يدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل النبي عليها ووجد هذا الطيب وأثنى عليها، تعرف كيف تجذب زوجها، تعرف كيف تتجمل لزوجها، تعلمي أيتها المرأة، تعلمي أيتها الأم، لا تقولي أنا كبيرة وهو كبير، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن الستين يوم أن دخل بأم المؤمنين أم حبيبة، لكنها علمت أن للزوج حق أن تهيئ له البيت فيكون جميلة. من الأسف أنك تدخل بيوت كثير من النساء تشم رائحة كريهة من أول ما تدخل البيت، لا تطيق أن تجلس فيشمئز الزوج ويهرب، بل إنه إذا دنا منها أي اقترب منها وجد منها رائحة أو روائح مختلفة، رائحة الطعام ورائحة العرق ورائحة الثياب، كوكتيل من الروائح، لا يدري أين المفر ويهرب إلى غيرها فيجد الريحة الطيبة. أين النساء والأمهات التي تهيئ نفسها لزوجها كما فعلت أم المؤمنين حبيبة، ويدخل عليها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحكي له خطبتها وما حدث لها، والنبي يستمع منها وتقول لها بعد أن كلما دخلت عليها أبرهة خادمة النجاشي تقول لها يا أم حبيبة لا تنسي حاجتي من رسول الله، يا أم حبيبة لا تنسي حاجتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتذكر أم حبيبة من أول يوم دخل عليها النبي وهي تحكي له ما حدث لها وما تم، وتقول لها وتقول للنبي وهذه أبرهة لها عندك حاجة يا رسول الله، إنها تقرئك السلام وتقول لك إنها اتبعت دينك. فيتبسم النبي ويقول وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. النبي يرد السلام على أبرهة، هذه المولاة الخادمة السوداء الحبشية، وهي في بلاد الحبشة تنعم بدعوة النبي، تنعم بسلام النبي، ونحن نقرئ النبي في ليلتنا صلاة وسلام، ونرجو الله أن يبلغه ما نصلي به عليه ونسلم به عليه حتى يرد علينا السلام، فننعم بسلامه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنه النبي الذي لا يستكبر، ما قال من هذه أبرهة، من هذه حتى تبعث إلي بسلام، ومن هذه حتى تحملي هذا السلام يا أم حبيبة. إنها أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي ذكرها وثناء النبي عليها، سيأتي ثناء النبي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما تزوج النبي بأم حبيبة قال أبوها أبو سفيان لما بلغه الخبر: هو الفحل لا يقدع أنفه أو لا يقرع أنفه، هو الفحل أي الكفء الذي لا يرد. أبو سفيان يقول على النبي، لأن أبو سفيان سيد الرجال ويعلم مقادير الرجال، فعلم من هو النبي فقال: وسلام عليه. ولما أسلم أبو سفيان في عام الفتح كما سيأتي الكلام، قال ابن عباس كما في صحيح مسلم: اختلف أهل العلم في من زوجها، لما تزوج النبي بأم حبيبة فرح المسلمون بهذا الزواج، وأعظم الناس فرحا هو عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عم أبيها، وأمها صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان. لما تزوج النبي بأم حبيبة فرح المسلمون بهذا الزواج، وكان فرح عثمان أعظم، لأنها جعلت لبني أمية طريقا إلى النبي، فأصبحوا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عثمان وأولم عن النبي وأطعم الناس اللحم، وفرح الجميع بزواج أم حبيبة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أبا سفيان تأخر إسلامه إلى عام الفتح، إلى السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان المسلمون لا ينظرون إليه ولا يقاعدونه، لأنه هو الذي فعل فيهم ما فعل في يوم أحد وفي حمراء الأسد وفي يوم الأحزاب، هو الذي قاد المشركين لحرب رسول الله، فما نسي المسلمون هذا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، ثلاث اقضيهن، ثلاث اقضيهن لي، هذه أم حبيبة أحسن النساء وأجمله، أو أحسن قريش وأجمله، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، ثلاث اقضيهن لي. قال: نعم. قال: هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أحسن النساء وأجمله، أزوجكها؟ فقال النبي: نعم. قال: وهذا معاوية، اجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال النبي: نعم. قال أهل العلم وكذلك الإمام النووي في شرح مسلم: هذا الحديث من الأحاديث المشكلة التي أشكلت على كثير من أهل العلم، كيف يقول أبو سفيان: أزوج لك أم حبيبة، وهي قد تزوجت في السنة السادسة أو السابعة، وما أسلم أبو سفيان إلا في السنة الثامنة، كيف يقول أزوجكها؟ وهذا الذي حمل بعض أهل العلم مثل ابن حزم على أن يقول: هذا الحديث موضوع، وهذا الحديث من وهم عكرمة بن عمار، موضوع. كيف يقول أبو سفيان للنبي: أزوجك أم حبيبة، وهو قد تزوجها منذ أكثر من سنة؟ وكيف يقول النبي له: نعم؟ فطعن ابن حزم في عكرمة ابن عمار ونسب إليه الوهم والتدليس، بل زعم أن الحديث موضوع، وهذا تشكيك في صحيح مسلم وهو من الأحاديث المشكلة. لكن الإمام النووي قال: رد أهل العلم على هذا الزعم بأن أبا سفيان ما قال هذا إلا فهما خطأ منه، ورد وقال: هذا جرأة وجسارة من ابن حزم على العلماء الأكابر بأن ينسب الوهم والتدليس لعكرمة ابن عمار، وقال إن هذا الحديث باطل أو موضوع أو هو حديث وهم فيه راويه، وطعن في عكرمة ابن عمار ليدلل على أن أبا سفيان ما سأل النبي هذا. ولكن الإمام النووي قال وأجاب غيره من أهل العلم وأفاض في هذا الكلام، وقال إن لهذا الحديث مرد، وهو أن أبا سفيان قال أو أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك تزوجتها بغير ولايتي لأني كنت مشرك، وأنا اليوم مسلم، فأنا أعقد عليك عقدا جديدا. وكأنه أراد أن يقول أيضا أن أبا سفيان قال: إن هذه معرة علي أن تتزوج بابنتي من غير رضاي ولا وكالتي، فأنا الآن قد أسلمت فأعقد لك عليها يا رسول الله. فقال له النبي: نعم، ولم يجدد العقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: نعم، أي قد جاءك ما تريد يا أبا سفيان، وقد أعطيت ما تريد من الفخر والمكانة بأن صرت صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست هناك حاجة لتجديد العقد. فرد أهل العلم على هذا، وربما طعنوا في الحديث من أجل هذا. لكن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها لها موقف آخر مع أبيها في عام الفتح، لما جاء أبوها أبو سفيان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بعد أن حدث ما حدث من قريش في نقض العهد الذي عاهدوا عليه رسول الله في صلح الحديبية، وقد تعاهدت قريش مع رسول الله في صلح الحديبية على أن من شاء من قبائل العرب أن يدخل في حلف مع رسول الله، ومن شاء أن يدخل من قبائل العرب في حلف مع قريش، فدخلت بنو بكر أو بكر في حلف مع قريش، ودخلت خزاعة في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بكرا كان بينها وبين خزاعة إحن وضغائن في الجاهلية، فعدوا على خزاعة وقتلوا منهم رجالا، وجاء هذا الخبر الذي يأتي في مقدمة لقائنا في المرة القادمة: ماذا فعل أبو سفيان وماذا فعلت فيه أم حبيبة، حتى نعلم شأنها مع أبيها وعظم الإيمان في قلبها. رضي الله عن أمنا، أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ونالت ما تتمناه أي امرأة في الدنيا أن تكون أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى لقائنا القادم بإذن الله وحوله، حتى نتمم الكلام عن أم المؤمنين، أم حبيبة، وكيف عاشت في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة المؤمنين.